الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من دروس السيرة النبوية وسير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. صحابي اليوم هو أحد الصحابة العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهو سعيد بن زيد. والأخبار عنه قليلة جدا، لكن مع قلتها فيها دلالات كثيرة جدا. هذا الصحابي الجليل والده اسمه زيد بن عمرو ابن نفيل، والد هذا الصحابي اسمه زيد بن عمرو ابن نفيل. مرة كان في مكة المكرمة، وكانت قريش تحتفل بأحد أعيادها، فرأى الرجال يعتجرون بالعمائم السندسية الغالية، ويختالون بالبرود اليمانية الثمينة، وأبصر النساء والولدان وقد لبسوا ذاهي الثياب وبديع الحلل، ونظر إلى الأنعام يقودها الموسرون بعد أن حلوها بأنواع الزينة ليذبحوها بين أيدي الأوتان. والد سيدنا سعيد بن زيد اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. وقف زيد بن عمرو مسندا ظهره إلى جدار الكعبة وقال: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله عز وجل، وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت، وهو الذي أنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسم الله عز وجل، إني أراكم قوما تجهلون. ماذا تدل هذه القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بعد. هذا الإنسان ما الذي جعله ينكر على قومه هذه الأفعال؟ قال: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله عز وجل، وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت، وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسم الله عز وجل، إني أراكم قوما تجهلون. أسألكم سؤالا يبدو لكم أنه لا علاقة له بهذه القصة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أو يسلمانه في المصطفى؟ لأن الإسلام هو الفطرة، والفطرة هو الإسلام. وهذا الإنسان جبل جبلة، وبني بناء، وصمم تصميما بحيث أنه إذا عرف الله عز وجل وعرف أمره وطبق منهجه ترتاح نفسه، فإذا حاد عن منهج الله تغلي نفسه، تضطرب نفسه. لذلك كل العصاة في حالة غليان، في حالة سماها علماء النفس اختلال التوازن، في حالة سماها العلماء أيضا عقدة الذنب. حينما خرج عن فطرته شعر بخلل. الله جل جلاله أشار إلى الفطرة، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه المعيشة الضنك حينما تسلك في الحياة سلوكا غير سلوك الدين وغير المنهج الذي رسمه الله لك، تشعر بالاضطراب، تشعر بالضيق. يعني الإنسان إذا أحب ذاته، إذا أحب وجوده، إذا أحب سلامة وجوده، إذا أحب راحة نفسه، إذا أحب استقرارها، إذا أحب طمأنينتها، إذا أحب السكينة تتنزل على قلبه، فعليه بطاعة الله عز وجل. قيمة هذه القصة أن والد سيدنا سعيد بن زيد، زيد بن عمر بن نفيل، هذا عاش قبل بعثة النبي، لا سمع بالقرآن ولا سمع بالنبي العدنان ولا قرأ كتاب الله ولا نقلت إليه الأحاديث الشريفة، شيء فطري. فطرته السليمة أبت هذه المظاهر المنحرفة. شاة خلقها الله، المطر الذي أنزله الله من السماء شربته فرويت، والكلأ الذي أنبته الله من الأرض نبت فأكلته فشبعت، وبعد ذلك تذبحونها على اسم اللات والعزى. أيها الإخوة الأكارم، الله جل جلاله يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله، إعراب هذه الكلمات في هذه الآية: إذا أقمت وجهك للدين حنيفا، إقامة وجهك للدين حنيفا هي عينها فطرة الله، هذه النفس. لذلك أيها الإخوة، أصدقكم أن المؤمن المستقيم على أمر الله يشعر براحة نفسية وطمأنينة وسكينة، والله الذي لا إله إلا هو لو وزعت على أهل بلدة بأكملها لكفتهم. ويشعر المعرض عن الله عز وجل باضطراب واختلال توازن وعقدة نقص وشعور بالذنب وقلق واضطراب وغليان، لو وزع على أهل بلدة بأكملها لكفتهم. هذا الإنسان على الفطرة، لا وصلته رسالة ولا قرأ القرآن ولا التقى بالنبي ولا سمع الحديث الشريف ولا سمع إلى خطبة، إنما فطرته السليمة قادته إلى استنكار أفعال قريش. عم زيد ابن عمر قال: قام عمه الخطاب. من عمه؟ الخطاب. من الخطاب؟ والد عمر بن الخطاب. قال تعالى: يخرج الحي من الميت. قال هذا الخطاب والد عمر بن الخطاب: قام إليه فلطمه وقال: تبا لك، ما زلنا نسمع منك هذا البذاء، هذا الكلام السخيف، ونحتمله حتى نفد صبرنا. مرة ثانية، منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها وإلى يوم القيامة، هناك معركة أبدية أزلية أبدية بين الحق والباطل في كل عصر، في كل مصر، في كل مجتمع، في كل بيئة، أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان. المؤمنون يحبون الناس جميعا، هذه صبغة الله التي اصطبغوا بها، لكن أهل الدنيا لا يحبون المؤمنين، دائما يقفون في الصف المعارض. المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية. لذلك أيها الأخ الكريم، وطن نفسك أنك إذا اتبعت منهج الله لك خصوم، لك أعداء، لك منتقدون، لك مجرحون، لك من يعيب عليك، لك من يبحث عن أخطائك الطفيفة ويكبرها ليثبت لنفسه وللناس أن الدين لا يصلح لهذا الزمان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. يعني المسلم أولا بشر، وثانيا ليس معصوما، لكن أخطاءه الطفيفة أهل الباطل يسلطون عليها أشد الأضواء ويكبرونها أشد التكبير ويشهرون به أشد التشهير كي يرتاحوا، لأنهم إذا رأوا أن المسلم إنسان ناجح وإنسان منضبط ظهر خللهم وظهر نقصهم وظهر عيبهم، فإذا نهشوه بألسنتهم وكبروا أخطاءه يرتاحون. إذن المسلم العاقل لا يمسك أهل الباطل بخطأ يتاجرون به. يروى أن أحد الملوك الطغاة أراد أن يضع العلماء في موقف صعب، فوضع لحم خنزير وأمرهم أن يأكلوا منه، ومن لم يأكل ضربت عنقه. أحد العلماء الأتقياء الورعين الذين أحبهم الناس حبا جما، الذي يقدم اللحم لهم قال له: يا سيدي، هذا لحم ضأني جئت به من أجلك، كله ولا تخف. رفض أن يأكله حفاظا على سمعة العلم، قال: أنا آكل لحم الضأن لكنه عند الناس لحم خنزير. رفض أن يأكله وضحى بحياته حفاظا على سمعة العلم والعلماء. فأنت أيها المسلم، إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. دائما في عنا داعية، ما لي عم لاقي كلمة تقابل داعية، عكس الداعية. مرة استخدمت منفذ، في داعية وفي منفذ. الداعية بقرب، الداعية بحبب، الداعية بيوصل بالله عز وجل، الداعية بيعطي مثل عالي، الداعية يدهش الناس من كماله وأخلاقه، المنفذ يبعد يقطع. فالإساءة من مسلم إساءة، لأنك إذا أسأت يقال: هكذا الإسلام؟ لا تنسب الإساءة إليك بل إلى إسلامك. كل إنسان له موضع قيادي يحاسب مرتين: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. سيدنا عمر رضي الله عن عمر قال: كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. لذلك أيها الإخوة الأكارم، والله موقف أخلاقي أفضل من 100 محاضرة. حساب دقيق، عفة في المحاسبة، دخل حلال، موقف في شهامة، في مروءة، في إنصاف، في تواضع، أفضل بكثير للمسلمين اليوم من محاضرة عصماء بليغة. لذلك أصحاب النبي لو اكتفوا بالكلام ما خرج الإسلام من مكة المكرمة، لكنه وصل الإسلام إلى أطراف الصين وإلى وسط أوروبا. قال له: تبا لك يا زيد، ما زلنا نسمع منك هذا البذاء ونحتمله حتى نفد صبرنا. ثم أغرى به سفهاء قومه فآذوه ولجوا في إيذائه حتى نزح عن مكة والتجأ إلى أحد جبالها وشعابها، فوكل به الخطاب طائفة من شباب قريش ليحولوا بينه وبين دخول مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا لأنه قال كلمة الحق. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. بارح وردتني رسالة، موظف يعمل في محل تجاري لأنه يغض بصره عن محارم الله، عن النساء الكاسيات العاريات، صاحب المحل انزعج. أي خلاف بين مؤمن وغير مؤمن أدخله في قائمة الصراع الأزلي الأبدي بين الحق والباطل. إن لم تنظر لا مكان لك عندي، يجب أن تنظر وتتكلم، وإلا تنفر الزبائن بغضك البصر عنهن. هذا موقف صاحب المحل، لأنه قال: هذه الشاة خلقها الله، هو الذي أنزل الماء فشربت فرويت، وهو الذي أنبت الكلاء فأكلت فشبعت، وتذبحونها على غير اسم الله، هذا ذنبه. ضربه ولطمه وأغرى به السفهاء وأخرجه من مكة ومنعه من دخولها، فكان لا يدخلها إلا سرا. قال: هذا زيد ابن عمر ابن نفيل اجتمع في غفلة من قريش إلى كل من ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث وأميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يتذاكرون فيما غرقت فيه قريش من الضلال. فقال زيد لأصحابه: إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء. كلمة تعبير لطيف جدا، لست على شيء، لا في قيم ولا في مبادئ ولا في أهداف، مجموعة مصالح وشهوة لحب المال. إنكم لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، فابتغوا لأنفسكم دينا تدينون به إن كنتم تريدون النجاة. معنى سيدنا زيد، زيد ابن عمر ابن نوفل والد سيدنا سعيد ابن زيد، شعر بالخطر، شعر أن هناك هلاك، هناك حساب. قال: يا معشر قريش، إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، فابتغوا لأنفسكم دينا تدينون به إن كنتم تريدون النجاة. قال: فهب الرجال الأربعة إلى الأحبار، إلى أحبار اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل، يلتمسون عندهم الحنيفية دين إبراهيم. بالمناسبة في آية كريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني إذا أنت كنت في حيرة من أمرك وبحثت عن الحقيقة وجهدت من أجلها ودعوت الله عز وجل وقلت: يا رب، أبتغي الحقيقة، أبتغي وجهك الكريم، أبتغي رضوانك، دلني على ما يدلني عليك، أرزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك، ارزقني أن ألتقي مع أحبابك، مع من تحبهم. يعني هذا الدعاء: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: أما ورقة بن نوفل فتنصف، وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصلا إلى شيء، وأما زيد صاحب والد سيدنا سعيد، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فكانت له قصة، فلندع له الكلام ليرويها لنا. قال سيدنا زيد: قال وقفت على اليهودية والنصرانية فأعرضت عنها إذ لم أجد فيها شيئا أطمئن إليه، طبعا بعد أن حرفت، وجعلت أضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام، فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب فأتيته فقصصت عليه أمري، فقال: أراك تريد دين إبراهيم يا أخا مكة؟ قلت: نعم، ذلك ما أبغي. فقال: إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم، ولكن الحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم، فإن أدركته فالتزمه. طبعا في كتب النصارى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا شيء ثابت في كتبهم. والآن في طبعة للإنجيل في بعض الآيات إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنجيل برنابا. على كل، هذا الراهب أنبأ زيد بن عمرو بن نوفل أن هذا الدين الذي تبحث عنه غير موجود، فإذا عدت إلى مكة فقد آن الأوان ليبعث نبي في مكة يجدد دين إبراهيم، فإن التقيت به فالزمه. فقفل زيد راجعا إلى مكة بخطى حثيثة التماسا للنبي الموعود، ولما كان في بعض طريقه بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق، وهو في الطريق ظهر النبي ودع الناس إلى التوحيد، ولكن زيدا لم يدركه إذ خرجت عليه جماعة من الأعراب فقتلته. يعني عرب الجاهلية كانوا قطاع طريق، كانوا يئدون البنات. هذا الذي يفتخر بمرحلة ما قبل الإسلام يفتخر بماذا؟ رجل مد رجله فقال: من كان أشرف مني فليضربها. نشبت حرب بقيت 10 سنوات. عاد إلى مكة، خرج عليه قطاع الطريق فقتلوه. قال: وقبل أن يبلغ مكة وقبل أن تكتحل عيناه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. هنا وقفة لطيفة جدا. يعني أب قد يكون ما تعلم، الأب إذا أنجب مولود ووجهه إلى العلم الشرعي وأصبح هذا الغلام عالما جليلا، كل دعوة هذا الغلام في صحيفة الأب، فالدعاء ما أجمله. اللي عنده ابن يا أخوان، اللي عنده ابن يعتني فيه كثير، يعتني بتعليمه الشرعي، يعلمه الدين، يعلمه الآداب الإسلامية، يدفع إلى مرضاة الله عز وجل، لأن كل أعمال الابن في صحيفة الأب. هذا ما التقى بالنبي، لكن هذه الدعوة تركت أثرا كبيرا جدا. قال: يا رب إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. أما أنه واحد تزوج وأنجب أولاد ورحشهم بالطرقات وفلتهم ومارسوا هواياتهم وانحرفت أخلاقهم وكبروا على معصية الله، هي أبوة؟ هذه أبوة؟ فإذا عنده ابن لو أكل نص وقته ما في مانع. الوقت الذي تبذله في رعاية ابنك وتوجيهه هو أهم وقت تنفقه في حياتك، لأن ابنك استمرار لك، لأن ابنك خليفة لك، لأن كل الخير الذي يظهر من ابنك في صحيفتك. من أراد ألا يموت وأن يبقى ذكره حيا فليربي ابنه تربية صحيحة إسلامية، فلعله ينفع الناس من بعده. فالإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، أحد هذه الثلاث ولد صالح ينفع الناس من بعدك. شوف الحرقة، تمنى أن يلقى النبي. لكن فضل الله عز وجل، إنك إن كنت في أول الطريق، في أول الطريق وجاءتك المنية يحاسبك الله عز وجل وكأنك بلغت نهاية الطريق. هذا من كرم الله عز وجل. إنسان خرج من بيته يطلب العلم، فإن أدركته المنية فهو في ذمة الله وكأنه بلغ نهاية العلم. هذا من كرم الله عز وجل. طبعا ربنا عز وجل استجاب لزيد دعوته الحارة، وسيدنا سعيد بن زيد ما إن بعث النبي عليه الصلاة والسلام حتى بادر إلى الإيمان به وكان من السابقين السابقين، آمن به قبل أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار الأرقم. كان أحد عدد من الصحابة يعدون على أصابع اليد. الحقيقة أسلم سيدنا سعيد بن زيد، وأسلمت معه زوجته. من زوجته؟ فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر بن الخطاب. وقد لقي الفتى القرشي من أذى قومه ما كان خليقا أن يفتنه عن دينه، ولكن قريشا ضغطت عليه وآذته، لكنه استطاع أن يأخذ منها عمر بن الخطاب. في نقطة ثانية، يعني إذا أنت الله عز وجل أكرمك بهداية إنسان والإنسان سبقك لن يسبقك، ما دام عن طريقك فكل أعماله في صحيفتك، ما دام قد أسلم على يديك فكل أعماله في صحيفتك. فضغطوا عليه وآذوه واضطهدوه، لكنه استطاع أن ينتزع منهم عملاقهم سيدنا عمر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وقصة إسلام عمر قصة مؤثرة جدا. انطلق، بلغه أن أخته قد أسلمت، انطلق ليقتلها، سمع القرآن الكريم فلان قلبه وخشع فؤاده وانهمرت دموعه، واتجه نحو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توجس أصحاب النبي خيفة من عمر بن الخطاب، فإذا هو قد جاء مسلما. يعني أحيانا بيكون إنسان عبء على الإسلام، وفي إنسان في خدمة الإسلام. فسيدنا عمر يعني واحد كألف، مهما لقي من اضطهاد قومه لكنه وفقه الله عز وجل إلى أن يجعل هذا الإنسان العظيم يسلم على يديه. فسيدنا عمر في صحيفة سيدنا سعيد بن زيد، وفي صحيفة أخته فاطمة بنت الخطاب. سيدنا سعيد بن زيد حينما أسلم كانت سنه لا تزيد عن 20 عاماً. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، ولا سيما يا معشر الشباب، كلما بكرتم بمعرفة الله، كلما شكلتم حياتكم وفق منهج الله، كلما بكرتم في معرفة الله اخترتم مهنة ترضي الله. ألصق شيء بالإنسان زوجته ومهنته. فإن اختار زوجة فاسدة من أهل الدنيا شهوانية شيطانية ثم اهتدى إلى الله عز وجل، يتمزق تمزقاً لا حدود له، هو في واد وهي في واد. ولا شيء أسعد للمؤمن من زوجة تعينه على دينه. لا شيء أسعد للمؤمن من أن يصلي قيام الليل فتصلي معه زوجته يوقظها أو توقظه، لا شيء أسعد للمؤمن من أن يكون هو وأهله على شاكلة واحدة. لذلك كلما بكرتم في معرفة الله شكلتم حياتكم وفق منهج الله. وإن يونس لمن المرسلين. العوام بيقولوا يونس، هناك ثلاث كلمات تضم لا بالكسر، يونس ويوسف وتونس، أما العوام بيقولك يونس ويوسف، يونس ويوسف. وإن يونس لمن المرسلين. قصة سيدنا يونس دقيقة جدا. هذا النبي الكريم، أولا في تفصيلات، كتب التفسير كتب التفاسير مشحونة بتفاصيل حول هذه القصة، لكن بادئ ذي بدأ أقول لكم التفاصيل والجزئيات في القصة، إما أن تكون في خدمة الهدف العام وإما أن تكون عبئا عليها. فهذه القصة وردت بهذه، اخترتم زوجاتكم وفق ما يرضي الله فسعدتم بهن وسعدوا بكم وسعدنا بكم. سيدنا سعيد بن زيد شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها، أمي عالية يعني أيام أخبر لك أنا بجي الجمعة والسبت والأحد والثاني، يا الله يزيك الخير، والله همتك عالية، فمي عالية واندفاع للدين، والله عز وجل يبارك له في وقته، هم في مساجدهم والله في حوائجهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أنت ميسر أمورك، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ شو فيها الدنيا؟ جمعة وسبت وأحد وثنين، شو فيها؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فكان الصحابة يعني أعلى طبقة من الصحابة بيقول لك شهد المشاهد كلها، بدر ببدر، أحد، خندق، حنين، تبوك، مؤتة، شهد المشاهد كلها. هلا ما في حرب ولا في شيء، تأحضر الدرس بس اسمعه، تغذى بمعرفة كلام الله عز وجل، معرفة السنة النبوية المطهرة، معرفة أقوال الصحابة ومواقفهم المشرفة. نعم، وبعدين الحمد لله جامع نظيف ومرتب وتكبير صوت، وأحياناً يكون في تهوية، وأيام بالشتاء في تدفئة مركزية، والأمور منظمة جداً. ما أعتقد في مكان بتفت ما بدك وصل وقصيمة واستلام ورسم دخول، فوت عند محامي ما معك شيء، تفضل فوت لعنده، ما بتقدر تفوت لعنده، لعند طبيب ما في تفوت بدون شيء، بتهيئ المبلغ قبل كل شيء 300 بس نفصل، والإيكو 500 والتخطيط 300 بده 1000 ورقة. فوت لبيت الله ببلاش، لا بدنا منك وصل ولا قسيمة ولا اشتراك ولا في على الباب حاجز، شغل ببلاش. شهد المشاهد كلها. قال إلا بدرا، لكن ما تخلف عن بدر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كلفه بمهمة. فلما عاد إلى المدينة كان النبي قد خرج إلى بدر، فلما لحق بالنبي كانت المعركة قد انتهت، فالنبي أعطاه سهما وكأنه شهد بدرا إكراما له. إذا شهد المشاهد كلها، كان في مهمة لأنه هذا الصحابي الجليل سيدنا سعيد بن زيد أسهم مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر، وكانت له في كل موقعة خاض غمارها المسلمون مواقف مشهودة وأياد بيضاء حميدة. من أروع بطولاته يوم اليرموك، قال لما كان يوم اليرموك كنا 24,000. دققوا في الأرقام، لما كنا في اليرموك كنا 24,000 أو نحوا من ذلك، فخرجت لنا الروم 20,100. نحن الحمد لله الآن المسلمون 1,200,000، وكلمتهم ليست هي العليا. 1,000,000,000، العالم كله 5 مليارات، المسلمون وحدهم 1,200,000 مسلم، والعرب 100 مليون. يعني كم مليون بتحدوا؟ كم مليون؟ فخرجنا نحوا من 24,000، وخرجت لنا الروم 20,100,000، وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية، وسار أمامهم الأساقفة والبطاركة والقسيسون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات، فيرددها الجيش من ورائهم، ولهم هزيم دوي كهزيم الرعد. 24,000 أمام 120,000. فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه، هالتهم كثرتهم، وخالط قلوبهم شيء من خوفهم. عند ذلك قام أبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة يحض المسلمين على القتال، فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر، ومرضاة للرب، ومدحضة للعار، وأشرعوا الرماح، واستثروا بالتروس، والزموا الصمت إلا من ذكر الله تعالى في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله. أحيانا موقف واحد بيغير مجرى المعركة. قال سعيد بن زيد، قال: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة: إني أزمعت أن أقضي أمري الساعة، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظهر إنسان قال له: أنا نويت أن أقضي نحبي هذه الساعة، فهل لك من رسالة تحب أن أبعث بها إلى النبي؟ وصلت ياها هيك الصحابة. رأى الموت يتألق، رأى الموت وبعده الجنة، فقال أبو عبيدة: نعم، بلغه، أقرئه مني ومن المسلمين السلام، وقل له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت معركة بدر ورأى صناديد قريش قد قتلوا وهم جثث متفسخة، خاطبهم واحدا واحدا: يا صفوان، يا عتبة، يا فلان. تروي كتب السيرة أنه خاطبهم بأسمائهم فردا فردا. قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد أخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا: يا نبي الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني. فهذا الرجل الشجاع الذي قال: إني أزمعت على أن أقضي أمري الساعة، فهل لك من رسالة تبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحب الغسيل؟ أنا رايح وين رايح؟ على الموت. قال نعم أبو عبيدة، أقرئه مني ومن المسلمين السلام وقل له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أحد الصحابة خاض معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت المعركة ووزعت الغنائم أعطوه نصيبه، قال ما هذا؟ ما هذا؟ قالوا هذه غنيمة لك. قال أنا ما على هذا أسلمت، أنا أسلمت على هكذا، أنا عاهدت الله على الموت في سبيل الله مو على أخذ غنائم. بلغوا النبي، تأثر تأثرا شديدا. في المعركة القادمة وجد مقتولا، من شدة ما مثل به الكفار ما عادت تبدو ملامحه، عرفته أخته من خنصره، من شيء في خنصره. فقيل للنبي هذا الذي رفض أن يأخذ الغنيمة وقال آمنت على الذبح، فقال عليه الصلاة والسلام هو هو؟ قالوا هو هو. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. قال سعيد فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض وجثوت على ركبتيه وأشرعت رمحي وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف. الإنسان إذا نوى الله بعينه. بالمناسبة مر معي قول مأسور يعزى إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. قلبك بيده، حينما تختار اختيارا صحيحا الله عز وجل يملأ قلبك غنى، يملأ قلبك شجاعة، يملأ قلبك طمأنينة. إذا خاف الناس أنت مطمئن، وإذا ارتعدت فرائص الناس فأنت متماسك. فهذا الصحابي يقول لقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فثار الناس في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله لهم النصر. انتصر 24,000 انتصروا على 120,000. هكذا. بالمناسبة إذا التقى مؤمن وكافر فالمعركة قصيرة، لأن الموازين لصالح المؤمن، لأن الله مع المؤمنين. وإذا التقى الكفار مع بعضهم بعضا فإن المعركة تطول جدا. لماذا؟ عندئذ موضوع السلاح، موضوع مدى المجدي، موضوع التكنولوجيا، موضوع كل المقومات التي يقولها الناس تدخل في الحسابات. أما إذا كان فريق مؤمن وفريق غير مؤمن فالمعركة يحسمها الله عز وجل بتأييده للمؤمنين. سيدنا سعيد بن زيد شهد فتح دمشق، فلما دانت للمسلمين بالطاعة جعله أبو عبيدة الجراح ابن الجراح واليا عليها، فكان أول من ولي إمرة دمشق من المسلمين. سيدنا سعيد. في عندنا استنباط آخر. الاستنباط الآخر قال في زمن بني أمية وقعت لسعيد بن زيد حادثة ظل أهل المدينة يتحدثون بها زمنا طويلا. وهذه القصة أيها الإخوة تقع في كل زمان. ذلك أن أروى بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه، وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين وتتحدث به، ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم والي المدينة. يعني امرأة أرادت أن تشهر بهذا الصحابي، زعمت أنه اغتصب من أرضها أرضاً وضمها إلى أرضه، ولاكت هذا بلسانها وأذاعته ونشرته وأرادت أن تفضحه وأن تطعن بأمانته وأن تهز مكانته. ولم تكتفي بهذه الإشاعات وهذا الإرجاف، بل رفعت شكوى إلى والي المدينة، واضطر الوالي أن يرسل له أشخاصاً ليحققوا بالأمر. فأرسل مروان بن الحكم أناساً يكلمونه في ذلك، فصعب الأمر على صاحب رسول الله. يعني أحياناً يكون شخص له دعوة إلى الله، شخص مؤمن مستقيم، يأتي خصم له يتهمه اتهامات ما لا أصل، باطلة، وبروج هذا غافل، هذا حكى هون وهنا وهنا وجاب أدلة وأقسم أيمان، البلدة كلها تتحدث عن هذا الداعية، معقول يعمل هيك؟ وين دينه؟ وين استقامته؟ لأنه الكافر الشيطان يؤزه أزا. فهذا الصحابي الجليل تألم أشد الألم. يعني إنسان مبشر بالجنة، معقول يعتدي على امرأة يأخذ من أرضها أرضاً؟ أين قول النبي؟ أين اتباع السنة؟ أين استقامته؟ أين طهارته؟ أين عفته؟ الإيمان عفة عن المحارم. يعني أحياناً إن قلت أنا معك، إذا كان لك أخ مؤمن تعرفه مؤمناً حق المعرفة وسمعت عنه قصة بإمكانك أن تنفيها عنه وأنت مطمئن، لا يعقل أن يفعل هذا. سيدنا الصديق قال تعال شوف شو حكى صاحبه، قال راعى المقدس، هن أساساً ممتلئينه كنبي، وفوق هذا وذاك قال إن قال هذا فقد صدق. يعني من أساء الظن بأخيه المؤمن فقد أساء الظن بربه. مؤمن هذا يعرف الله، لا يستطيع أن يأكل درهم حرام ولا فرنك ما يأكل. الإيمان قيد، مقيد، قيد الفتك. يعني أنا بشوف حينما يتهم المؤمن يهتز عرش الرحمن، تطعن أنت في الدين كله. إنسان مستقيم عرف الله، التزم أمره، ضحى بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، وتتهمه أنت ببساطة؟ فهذه المرأة أساءت إلى هذا الصحابي إساءة بالغة، يبدو أنها شيطان وأن الشيطان يؤزها أزا. شهرت وأرجفت ونشرت القصة واشتكت. قال صعب الأمر على صاحب رسول الله، وقال يرونني ظالما أظلمها؟ كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. اللهم، أم دعا، اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه. الأرض في بئر لأنه، وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلم. يا ربي أنت انصرني، أنت بين الحق. إذا الإنسان مظلوم وابتهل إلى الله عز وجل من أعماق قلبه، الله عز وجل يستجيب له ويظهر الحق. بالمناسبة يعني المؤمن ما له اختيار، الله عز وجل قال ما له اختيار إذا رأى أمر الله وأمر رسوله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حديث عن رسول الله سمعه بأذنه من النبي: من اغتصب شبراً من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة مفترية أعمي بصرها وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه. يقول العلماء لحم مسموم، يعني أنت إذا كان شخص له دعوة وشخص معروف بالصلاح، ولو انزعجت من قضية لا تكيده، لأنه الله كبير كمان. قال: فلم يمضي على ذلك غير قليل حتى سال العقيق. اسمعوا بالأناشيد، وادي العقيق، وادي في المدينة يسيل، سال هذا الوادي بسيل لم يسل مثله قط، فكشف عن الحد الذي كان يختلفان فيه. الماء الغزير كشف عن الحد، عن حجر الكاداسترو بالتعبير السائع، يعني في حد. هذا السيل كشف عن هذا الحد، وظهر للناس جميعا أن سعيدا كان صادقا. قال: ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرا حتى عميت، وبينما هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها. قال عبد الله بن عمر: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان: أعماك الله كما أعمى الأروى. أصبحت مثلا، جعلها الله نكالا. فالإنسان لا يقرب على جهة فيها خير، إنسان له دعوة، إنسان ناس مستفيدين منه، ابتعد، يعني قل حسبي الله ونعم الوكيل. ولا عجب في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني إذا الإنسان شكاك إلى الله، إن كنت تعرف الله ينبغي أن ترتعد فرائصك، ينبغي ألا تنام الليل إن شكاك إنسان إلى الله عز وجل. طبعا هذا سيدنا سعيد بن زيد. بس في خبر في صفة الصفوة يقول له من الولد: عبد الله الأكبر واحد، وعبد الله الأصغر، وعبد الرحمن الأكبر، وعبد الرحمن الأصغر، وإبراهيم الأكبر، وإبراهيم الأصغر، وعمر الأكبر، وعمر الأصغر، وطلحة، ومحمد، وخالد، وزيد، وأم الحسن الكبرى، وأم الحسن الصغرى، وأم حبيب الكبرى، وأم حبيب الصغرى، وأم زيد الكبرى، وأم زيد الصغرى، وعائشة، وعاتكة، وحفصة، وزينب، وأم سلمة، وأم موسى، وأم سعيد، وأم النعمان، وأم خالد، وأم صالح، وأم عبد، ودجلة. رزقه الله عز وجل أولادا كثرا ذكورا وإناثا. الآن ما الذي يؤكد أنه من أصحاب الجنة؟ عن عبد الله بن ظالم قال: أخذ بيدي سعيد بن زيد فقال، قال عليه الصلاة والسلام: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: قلت من هم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن مالك. ثم سكت. قال: طيب مين العاشر؟ قال له: أنا. قال: ومن العاشر؟ قال: أنا. كانوا العشر المبشرين مع رسول الله على جبل حراء. قال له: أثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيد. وذكر من كان على الجبل. قال له: من العاشر؟ قال له: أنا. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الرحمن بن الأخنس قال سعيد بن زيد: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة. ثم سكت، استحى. قال: فإن شئتم أخبرتكم بالعاشر. ثم ذكر نفسه، قال: أنا. والله أكبر شهادة أن يقول لك النبي أنت من أهل الجنة، انتهى الأمر. وعلماء العقيدة يقولون: ليس من أهل الجنة على التحقيق إلا هؤلاء العشرة، البقية على الرجاء، الرجاء. أما على التحقيق هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. يبدو أنهم بذلوا كل شيء وأحبوا الله ورسوله حبا جما، لكن أبواب البطولة مفتوحة. الله هو هو، والأعمال الصالحة متاحة أمامكم جميعا. بإمكانكم أن تطلبوا العلم، وأن تبذلوا المال، وأن تدعوا إلى الله، وأن تلتزموا الشرع، وأن تكونوا قدوة لمن حولكم. هذا كله في إمكانكم، لأن الله عز وجل قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين، عدد غفير، لكن للآخرين قلائل. فإذا كنتم طموحين، وإذا أردتم أن تبلغوا أعلى المراتب عند الله عز وجل، كما قال النبي الكريم: ابتغوا الرفعة عند الله. ابتغيها عند الله، لا تبتغيها عند أهل الدنيا. هذا سيدنا سعد بن زيد، هذه قصته، وهذه قصة أبيه. في هذه القصة، على قلة أخبارها لكن استنباطات كثيرة، الأب قال له: اللهم إن حرمتني هذا الخير العظيم فلا تحرم منه ابني سعيد. فكل واحد عنده ابن أيها الإخوة، ليعتني به أشد العناية، ليعلمه العلم الصحيح، ليراقب سلوكه، ليدفعه إلى طاعة الله. فإذا نجا وأفلح فكل عمله في صحيفتك، كما أن عمل سيدنا سعيد بن زيد في صحيفة زيد بن عمرو بن نوفل والده. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.